أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي كل مؤمنة، كل مؤمن ومؤمنة علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في البحث السابق في العلامات التي من خلالها نستكشف أو نستخدمها في حالة الشك في أصل الوضع اللغوي. وهنا المصنف ينتقل إلى البحث الآخر. قلنا فيما تقدم إن الشك في الدلالات اللغوية على نحوين: شك في أصل الوضع اللغوي، وهذا ما تقدم مفصلا في بحث علامات الحقيقة والمجاز، والتي قلنا التبادر، صحة الحمل وعدمه، وصحة السلب وعدمه، والاضطرار. وذكرنا علامتين أخريتين، وهما علامة النص أهل اللغة والاستعمال، وظهر ما فيهما من كلام. على كل حال، هذه في علامات الحقيقة والمجاز. هذا هو النحو الأول من الشك. النحو الثاني قلنا من الشك هو النحو لا، الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالوضع. يعني أنا أعلم أن لفظ أسدين وضع للحيوان المفترس، ولكن الآن عندما قال المتكلم رأيت أسدا شككت، هل مقصود الحيوان المفترس ليكون مراد المعنى الحقيقي أو لا مقصود المعنى المجازي؟ هنا في حالة الشك في مراد المتكلم ذكر الأعلام جملة من الأصول التي من خلالها نعرف مراد المتكلم، وتسمى بالأصول اللفظية. وسر تسميتها بالأصول اللفظية هي أنها كونها ترتبط بالألفاظ، وتعين لنا المعنى المراد من اللفظ عند الشك، توضح لنا المراد من هذا اللفظ، أو تعين لنا المراد عند الشك في الألفاظ. من هنا سميت أصول لفظية، وربما في قبال مثل أصول العملية في مقام العمل مثلا، التي عندنا الأصول العملية حيرة في مقام العمل، لا هنا حيرة صح تعبير فيها في الألفاظ، هذا اللفظ أي معنى؟ من هنا سميت أصول لفظية. من هنا سميت ماذا؟ أصول لفظية. وعلى هذا المصنف عليه الرحمة يبدأ تقريبا قرابة صفحة تقريبا يقرب ما تقدم من البحث السابق، ما عندنا بحث، ثم بعد ذلك يدخل إلى البحث الأساسي ويجعله في مقامين: مقام في ذكر أهم هذه الأصول اللفظية، والمقام الثاني في الحجية، ما هو المدرك لحجية مثل هذه الأصول اللفظية التي تتبع في حالة الشك في مراد المتكلم. واضح؟ فنحن نقرأ هذا الذي تقدم لكي نبدأ البحث أفضل. يعني قال: الأصول اللفظية تمهيد. اعلم أن الشك أو أن الشك في اللفظ على نحوين: الشك في وضعه لمعنى من المعاني، يعني الشك في أصل الوضع اللغوي، هذا أولا أو النحو الأول. ثانيا: الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، وهذا محل بحثنا في هذا اليوم إن شاء الله. كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه مجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان ماذا؟ للحيوان المفترس، وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع. هذا الذي هو الآن بحثنا إن شاء الله. والأخير يقول: أما النحو الأول، نعم في الأخير ذكر نقطة لطيفة في الأخير، يعني نستعرضها في التطبيق. أما النحو الأول الذي تقدم فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، هذا الذي تقدم. لغرض بيان العلاقات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. لاحظ هذا تقدم. وهنا نقول إن الرجوع تعميق يعني، وإن الرجوع وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة اللي قلنا أحد العلامات اللي ما ذكر هناك، كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجدها، لا بد أن نلحظ كما يقول إذا اعتمدنا نص أهل اللغة، لأن فيها كلام كما أشرنا في البحث السابق، إذا اعتمدنا أن نص أهل اللغة أن نص الواضع هو من علامات الحقيقة، نعم يتم الكلام، وإلا لا يتم كما أشرنا في ما تقدم. من هنا يقول، فهنا يريد أن يميز طبعا المصنف في هذه المسألة بين نص أهل اللغة وبين استعمال أهل اللغة، فيثبت بأن استعمال أهل اللغة أعم من الحقيقة والمجاز كما هم أشرنا سابقا، هذا هم شرحنا ذاك البحث، قلنا الاستعمال أعم، من هنا جاءت هذه العبارة المعروفة أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وعلى أساسه يناقش رأي السيد المرتضى قدس سره الشريف في أبحاث الأصولية هناك في كتاب مثلا الذريعة وغيره، هناك يذكر بأن ما اعتمده السيد المرتضى من أن الاستعمال كاشف عن حقيقة الواضع وأنه موضوع للمعنى الحقيقي، هذا كلام غير تام لأنه أعام. قال إن الآن ناس مثقفين أدباء فيما بينهم أو مجتمع مثقف يستخدم استعمالات مجازية كثيرة، يستعمل استعمالات مجازية نتيجة ثقافته وقراءاته وتتبعه في الأدب مثلا، أي فعلى كل حال فهذا الاستعمال يكون أعام من الحقيقة والمجاز، فلا بد لتعيين الحقيقة من علامات أخرى غير الاستعمال. فضلا عن ذلك قلنا النص بما هو نص أهل اللغة هم كذلك فيه ما فيه من الكلام، أحسنتم، فضلا عن بقية العلامات التي أشرنا إليها. قال من هنا، قال وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك فيه وضعه، لا يمكن، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. قلنا حتى التبادر، قلنا حتى صحة الحمل وعدمه ما تسلم تقريبا إلا التبادر، مع مثل الاضطراد، قصدي الاضطراد وصحة الحمل وعدمه يشملهم الكلام كما أشر، أحسنتم، لا يصح إلا الصحيح وهو التبادر، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي. وما يدرينا لعل الساعة قريب، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، كما قلنا لو مجتمع مثقف وصاحب أدب وشعر فاستخدامات من المجازية على قراءة حالية أصلا موجودة أو مقالية موجودة، ونحن ما يجي الواحد البعيد عن هذا المجتمع يقول ها استعمالهم لهذا اللفظ هذا المعنى إذن استعمال حقيقي، لا مو صحيح. قال ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم أن ولذا اشتهر قولهم يعني هذا الذي اشتهر قولهم كقاعدة قولهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، يعني في ألسنة العرب مستعمل هذا وهذا كاشف عن أنه حقيقي، كما وقع ذلك لعالم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد، هذا الذي الآن نبحثها، ما نستخدم أصالة الحقيقة في البحث السابق اللي أشك في الشك في أصل الواضع والأصل اللغوي الوضع اللغوي، خلط. أصالة الحقيقة تستخدم كما الآن سأتي إن شاء الله. بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. هذا تمام الكلام على استدراك إن صح التعبير على ما تقدم. واللطيف لو ذكر هذا هناك لكان أفضل طبعا مباشرة مثل يدخل في الأصول اللفظية للمعنى الثاني. وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم ما هو الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود ماذا لأجلها. فينبغي الكلام فيها من جهتين، أولا في ذكرها وذكر مواردها، ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي. الآن عندنا بحثان أساسان، الحمد لله انتهينا من ذاك البحث. البحثان الأساسان هما في جهتين يعني، أو البحثين هذان البحثان. البحث الأول ما هي تلك الأصول اللفظية المعتمدة لكشف أو لرفع حالة الشك في مراد المتكلم، هذا أولا. ثانيا ما هو ما حجية هذه الأصول. بالنسبة للجهة الأولى ذكروا مجموعة من الأصول، تقريبا 5 أصول ذكروها في هذا البحث. هي أولا قالوا أصالة الحقيقة، يعني من خلال أصالة الحقيقة نستكشف مراد المتكلم. ماذا يعني ذلك؟ الآن لو إنسان على مثالنا مثلا رأيت أسدا وشك الإنسان أن مراد المتكلم هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، أنا مو شك في أصل في أصل الوضع اللغوي، شك في مراد المتكلم، ولا أنا أعلم أن أسد وضعت الحيوان المفترس. الآن أشك هل أراد المتكلم هذا المعنى، المعنى الحقيقي والحيوان المفترس، أو المعنى المجازي. من هنا قالوا إذا الإنسان وقف متحيرا في هذا المقام يقولون هنا تأتي أصالة الحقيقة. كيف أصالة الحقيقة؟ بأن المتكلم دائما مقصوده من ألفاظه المعاني التي وضعت له هذه وضعت لها هذه الألفاظ.
الأصل
أحسن، الأصل هو الحقيقة. نعم لو أراد مجازا مفروض أن يذكر قرينة، إما قرينة حالية أو قرينة ماذا مقالية. من هنا قالوا بأنه الأصل هو أن نحمل الكلام على المعنى الحقيقي، هذا أصل من الأصول، وهذا أصل كما سيتضح أصل عقلائي معتد به عند العقلاء كما سيأتي في الوجه الثاني. إذن على هذا المعنى بعد يرتبون أثر العقلاء فيما بينهم، ما هو؟ إنه لا يحق للسامع إذا قلت له لمولاي مثلا أو للعبد الذي عندي مثلا قلت له أتني بماء ويذهب ويأتيني بكتاب، ماذا تأتيني بكتاب؟ قال لا أنا صورت مقصودك من الماء هو ماء العلم، تأتيك بكتاب، كتاب هذا ماء للحياة الروحية للعلم وللبقاء الأبدي وما مثلا. قال لا هذا يلام ويوبخ وأن جاء بمطلب حق. لماذا؟ لأنه هنا المفروض تجري أصالة الحقيقة أن تأتي بهذا الماء ولا يلومك أحد. إذن هنا لا يمكن أن السامع يعتذر ويقول والله لا أنا أجري هذا المعنى. إذن لحاكمية وحكومة أصالة الحقيقة في سيرة العقلاء في التعاطي على مستوى المعاني والألفاظ يقولون بأنه المحكم في حالة الشك هو أصالة الحقيقة. فمن هنا لا يحق للسامع أو حتى المتكلم عندما يقول ائتوني بما وأتينا له بما قل لنا ما مقصود الماء، مقصودي العالم الفلاني جيبولي أنه ماء العلم. قل له لو أردت لأبنت مقصودك بقرينة أو ما شاكل. إذن لا يحق للمتكلم أن يتلاعب ولا يحق لمن للسامع أن يتلاعب صح التعبير. فلا بد إذن من أن تحكم، يعني تحكم على سيرة هؤلاء العقلاء أو تحكم على يعني على هؤلاء السيرة العقلائية في التعاطي والتعامل، وهي أنهم يبنون في حالة الشك على أصالة الحقيقة ويأخذون المعنى الحقيقي ولا يعملون بالمعنى المجازي إلا بقرينة أو ما شاكل ذلك. هذا أولا. الأصل الثاني أصالة العموم. الأصل الثاني أصالة العموم، يعني هذا شك في ضيق المعنى اللفظي أو عدمه، يعني بأدوات العموم، لأن عندنا إطلاق وعندنا عموم. إن شاء الله في الأبحاث الآتية يأتينا إن شاء الله في علم الأصول ما الفرق بين الإطلاق، بين العموم وبين الإطلاق. في جملة واحدة نقول أن الإطلاق يستخدم له، معذرة، أن العموم له، العموم مأخوذ من الوضع نفسه، يعني الواضع وضع ألفاظا خاصة للعموم مثل كل، كافة، جميع، ال. عندما يقول أكرم العلماء يقول هذه الألف واللام تدل على العموم، أكرم كل العلماء، هذه نفس الواضع أساسا وضع كل وآل، أو أكرم جميع العلماء، أو أكرم العلماء، أو أكرم العلماء كافة مثلا، أو أكرم عالم العالم كافة. إذن هذه ألفاظ وضعها الواضع لمن؟ للعموم. من هنا قال والعموم دلالة وضعية، بينما الإطلاق لا، الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، يعني مو في ألفاظ، لا هذه صح التعبير أمر عقلي يدركها، بأن الإنسان عندما قال أكرم مثلا أو اعتق رقبة مثلا، أحسنتم اعتق رقبة، فعندما لم يذكر ما أراد والمتكلم في مقام بيان تمام مراده، فعدم ذكره لأي قيد يعني ما أراد ذلك القيد، هذا أمر عقلي نستكشف. من هنا قالوا الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. هذا إن شاء الله بحث يأتي إن شاء الله، فقط باب لأن ذكر أصالة عموم أصالة الإطلاق أحببنا أن نشير إليها في هذا المقدار. إذن دلالة العموم، دلالة الشمولية، ولكلهم يدلوا على الشمولية طبعا، شمول المدخول، دلالتهم على الشمولية والاستيعاب واحدة، ولكن في العموم متوقف على الأصل الوضع اللغوي، الوضع نفسه، يعني هناك كلمات وهناك أدوات للوضع تفيد العموم، بينما الإطلاق مستفاد من قرينة والحكمة. أحسنتم. على كل حال، الآن في أصالة العموم عندما يقول قائل مثلا أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء، الآن أشك هل المقصود أكرم كل العلماء أو لا في أخاصة من العلماء، افترض الفقهاء فقط أو الأصوليين أو المفسرين أو المحدثين، فنش في حالة شك، يقولون بأصالة العموم يستكشف ضرورة إكرام جميع العلماء، حتى لو كانوا أطباء، حتى لو كانوا مهندسين، ما دام ما ينطبق عليه عالم في أي تخصص يجب ماذا؟ إكرامه. هذا
ولو كان حتى مثلا إذا أردت مجموعة من العلماء أنا
لابد أن يبرز بقرينة، وإلا يعني تقول أكرم كل العلماء، نعم إلا كون قرينة حالية، والله حالنا مثلا مقصودنا علماء أحسنتم في قم مثلا حالية مثلا تقول أكرم العلماء، يتبارى ذهنك مثلا إلى علماء قوم، يعني أو معذرة علماء الدين مقصودي مثلا، أكو قراءة دل على هذا المعنى، أما قرينة مقالية، قرينة حالية، سياقية، شيء من هذا القبيل.
يعني لا يمكن أن نجريها مثلا بما أن الوضع عام والموضوع له خاص.
لا 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 هذا لا يمكن، لا لا نعم. فإذا أصالة العلم بهذا المعنى، عندما يقول أكرم كل العلماء وشككت أنه يريد كل العلماء أو فئة خاصة، يقولون لا، لإجراء هنا لرفع الشك نجري أصالة عموما، أن المقصود منه هو إكرام كل العلماء وليس فئة من الفئات أو فئة خاصة، هذا أصالة العموم. على هذا بعد تتضح أصالة الإطلاق، لأنه إذا شكيت الآن لفظ ممكن أن يقيد بقيود، لفظ فيه قابلية، لأن لماذا نقول هذه النقطة؟ جينا بحث إن شاء الله، لأن بعض الأمور مثلا لا غير قابل للتقييد، مثلا كما يسمى من الهيئة غير قابل للتقييد، بحث يأتي. على كل حال هنا نقول هذا المعنى إخواني التفتوا، بأن أصالة الإطلاق الآن لا قابل أن يقيد، وجيء بلا قيد يقول نستكشف أنه أراد ماذا، أرادها بلا هذا القيد لشككنا دخوله أو لا. مثلا عندما أنا أشك ترض أعتق رقبة، مثلا أعتق رقبة، الرقبة مقصودة طبعا اللي مقصودة الإنسان، يعني أعتق رقبة، فهذا بدلالة الجزء على الكل. أعتق رقبة. الآن شككت هل المقصود بها الرقبة المؤمنة أو لا، حتى الكافر يعني العبد المؤمن أو العبد الكافر شكك. يقولون بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة، قرينة الحكمة التي يبنى عليها الإطلاق، مقتضى قرينة الحكمة أنه في بيان تمام مراد لو أراد شرطا أو قيدا المفروض أن يقيد مثلا أو يذكر ذلك القيد أو يذكر ذلك الشرط. وإن شاء الله بحث مفصل طبعا إذا وفقنا بين قرينة الحكمة وقاعدة احترازية القيود، وبحث في محل إن شاء الله أصل خاص خطوة التقريب. إذن اعتق رقبة هنا تفيد الإطلاق، لا نقول العموم. اشتباه، لماذا لا نقول عموم؟
قل
أحسنتم ذيك بالواقع، وهذه ماذا بقرينة الحكمة، ويأتي إن شاء الله في محلنا ببحوث العموم والإطلاق من الأبحاث الرئيسية في علم الأصول، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله. إذن إذا شككنا مثلا أو كما مثل المصنف أحل الله البيع، فهذا البيع لو كانه المصنف لو كان الحق سبحانه وتعالى أو المتكلم يريد بيعا معينا بيعا بشروط ولا نشك، هل هذا البيع متوقف على اللفظ العربي أو حتى مطلق التلفظ بأي لغة من اللغة؟ فعدم ذكر مثلا هذا هنا ذكر هذا القيد كاشف عن أنه ليس مرادا له، فيدل على أنه مطلق من هذه الجهة، مطلق غير مقيد رحمكم الله. فنستطيع بها صالة الإطلاق أن ننفي أي شرط من الشروط المحتملة، قد يحتمل أنه أراد العربية أو أراد المواضوية مثلا أو أراد كذا شروط البيع المعروفة. في حالة نعم إذا أردنا نأخذها من دليل آخر فرضا ذاك أبحاث أخرى، الآن نحن وهذه الآية يعني وقت أحل الله البيع فشككنا دخول شرائط معينة نقول ننفيها بهذه الأصالة، أصالة إطلاق البيع في الآية، فننفي هذه الشروط وهذه القيود. هذا ما يسمى بأصالة ماذا؟ بأصالة الإطلاق. واضح هذا المقدار؟ عندنا أخواني كذلك الرابع أصالة عدم التقدير، وألحق بها مصنف أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. توضيح بشكل مختصر، أصالة عدم التقدير الآن لو وردت مثلا جملة من الجمل مثلا جاء علي إلى المدرسة مثلا، هنا أشك هل جاء علي إلى المدرسة بتقدير مثلا مع شخص معين مثلا تقدير، أو أن جاء شخص، أو مثلا نقول أكل محمد التفاحة والرمانة مثلا، نقول مثلا نقدر أكل محمد التفاحة ومثلا والرمانة، لا مو أكل هذه نقدرها، والرمانة مثلا جميلة المنظر مثلا، تقديرات مثلا تقدير أي حين شككنا أنه والله أكل هم التفاحة والرمانة وأكل التفاحة والرمانة هذه أصلا قدر لها فاعل آخر مثلا، أو لا أصلا هي مبتدأ وذي واو استئنافية مثلا وليست واو عاطفة وهكذا مثلا ما بالتقريبات يعني. على كل حال فلو شككنا بأن نقدر في هذه الجملة أو لا نقدر، يقولون عندنا أصل ماذا؟ أصالة عدم التقدير. في حالة الشك يقولون أصالة نعم التقدير وارد في اللغة العربية بلا إشكال، ولكن وارد لابد من قرائن، لابد من سياقات تحكم هذا التقدير. ومن هنا قالوا لولا الحذف والتقدير لعرف النحو حتى أجلكم الله الحميد. إيه فهذا أنه كاشف أنه مسألة التقديرات موجودة في اللغة، شو مثلا هذا مفعول به، هذا فاعل، هذا مفعول لأجله، يقدر وذلك تحل مشاكل كثيرة، مثل ما يذكر في أبحاث الفلسفية. عندنا نقطة مثلا معينة، مسألة معينة في البحث الفلسفي نفس الكلام، يعني الحكيم إذا ما يعرف المناسبات والتقييدات مثلا وبعض الأمور لا يسمى حكيم، يعني الحكيم اللي يدرك مثلا يعني يعرف أن هذا الإطلاق يقيد بهذا الشيء أو هذه النظرية تقيد بذلك المقصود مثلا أو كذا، مثل مثالنا كل موجود يحتاج إلى علة، كل موجود يحتاج إلى علة، مقصود من الموجود هنا الموجود الممكن مثلا، الموجود ممكن يحتاج إلى علة، مو مطلق لصير مغالطة. على كل حال، إذن هذه التقديرات في الأبحاث اللغوية مثلا في محلنا هنا لو شككتنا هذه تقدر أو لا تقدر، يذكر تقدير أو لا يذكر، تقول الأصل هو عدم التقدير. هنا ذكر أمرين آخرين وهما أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. أصالة عدم النقل مثل ما تقدم عندكم في أبحاث المنطق وفي اللغة كذلك، بأنه الآن لفظة حج، قال جئت حاجا أو أني ذاهب إلى الحج، مثلا قال المتكلم أني ذاهب للحج، وشككت أن الحج هذا باق على المعنى الأولي اللي هو معنى القصد. الحج باللغة يعني القصد، حججت قصدت، ما له ربط بعد. فأنا شكيت هل هذا مقصود المعنى الأولي أو لا، نقل إلى معنى آخر. ترضي الآن هذه الأفعال المخصوصة من إحرام وتكبير وصواف وسعي ووقوف عرفة ورمي وغيرها، هذه الأفعال المخصوصة الآن شككت ولا توجد قرينة تدل على النقل، فيقولون الأصل ما هو؟ أصالة عدم النقل، نبقي على المعنى الأول. ولك حتى أنا معنى الوضوء الصلاة حتى في رواة أهل البيت بعض الأحيان نبقيها على معانيها الأولية، لا نبقي على لا نحملها إلا بقرينة. إذا كانت عندنا مثل الحين عليك بالتوضأ في الصلاة، عليك في رواية هكذا توضأ قبل الطعام، التوضأ في اللغة يعني غسل اليدين بس، هذا التوضأ لغتين، فدي نحملها على المعنى اللغوي، ما نقول روح توضأ مثلا. نعم استحباب عام يكون متوضأ على كل حال بحث آخر، أو حججت إلى الحسين مثلا، واضح حجته الحسين مو الحج المقصود، أنا حجته الحسين يعني ماذا؟ قصدت الحسين عليه السلام. وذاك لطيف يستخدم حتى الآن لفظ الحاج ترى في المقصد كثير، حتى في لاحظت أنا بعض الأدباء يقول حججت إلى البلد الفلاني ومقصوده قصدت يعني. على كل حال، فإذا لا يمكن حمل ذا نقل ذا، يعني إذا شكات فلا بد أن نبقيه على المعنى الأول، إلا أن تكون هناك قرينة وهجر المعنى الثاني ذاك بحث آخر. أو مثلا أن يستخدم عليك بالصلاة، هو الصلاة قد يكون لا إذا مثلا بلا قرينة، الصلاة مقصودة الدعاء، الصلاة يعني الدعاء، وهكذا. على كل حال، إذا شككت أن هذا له معنى أول وشكت أنه نقل إلى معنى ثاني ولا توجد قرينة أصلا تصارف له أو هجران للمعنى الأول أصلا، فهنا لابد أن أجري أصالة عدم النقل فأبقيه على المعنى الأول، هذا أولا. عندنا أصالة عدم الاشتراك، كيف أصالة عدم الاشتراك؟ يعني هذا لفظ لهذا المعنى، الآن شككت هل وضع لمعنى آخر من دون نقل، هذا ما في نقل، يعني صار لفظ لمعنيين اشتراك، الآن شككت هذا أعلم بأن هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن شككت هل وضع للمعنى الثاني أو لمعنى ثاني أو لا، فهنا يقولون نتمسك بأصالة عدم الاشتراك. نعم لو هناك قرينة دلت على الاشتراك، نعم هنا بلا إشكال نجري تلك القرينة، ولكن مع ذلك إذا ماكو قرينة تعين لأحد المعنيين، يعني الآن أنا ثبت عندي أن فعلا هذا اللفظ استخدم لمعنيين، لهذا المعنى ولهذا المعنى، فلتعيين صار عندي خلاص هذا شبه يعني قطعنا أن هذا اللفظ له معنى، مثل لفظ العين مثلا له معنيان، جاء عين معنى رأيت عينا، أعلم بأن عين وضعت أصلا لعدة معاني 6-7 معاني، اشتراك لفظي، وضعت لعين الجاسوس، لأعيان البلد يعني المجهاء كذا عيان الشيعة مثلا، أو للركبة يقولون هذه عين، أو عين الذهب، عين الفضة، 6-7 معاني لها. على كل حال، فالآن رأيت عينا شككت هل مقصود المعنى الأول الثاني الثالث، أنا أعلم أنها وضعت اللغة لعدة معاني، هذا بلا إشكال، هذا ما عندي شك من هذه الجهة، فعندي إذن علم بالاشتراك، ولكن لتحديد أي معنى المعنى بد من قرينة، مثل رأيت عينا
جاري
أحسنت، أو رأيت عينا يقرأ الكتاب بنهم، هذا حينين حد من شخصية بارزة يعني مثلا، أي على كل حال، فبقرينة تعين المعنى المقصود. إذا ما توجد قرينة في هذه الحالة وأنا أعلم بالاشتراك، يقولون يبقى المعنى مجمل، يا خل ما من حقك أنت تصرفها لهذا المعنى. رأيت عين لا مقصودها عين الجارية، لا وين عين الجارية، مو بكيفك. احتمل هذا واحتمل هذا بنفس القوة، واضح. من هنا قال إذا ثبت الاشتراك بين مثلا لا، فإن اللفظ يبقى مجملا إلا بقرينة كما هو واضح. واضح هذا المطلب إخواني، واضح إن شاء الله. خلينا نقرأ شيء إذا شوف. قال بقي الأمر الخامس، الأمر الخامس في نقطة لطيفة يعني. أما الجهة أما نقول وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقول لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: أولا في ذكرها وذكر مواردها، ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي: أصالة الحقيقة، وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز. نعم لو وجدت قرينة فالحكم لمن؟ للقرينة، نتبع القرينة. بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فهذا فيكون حجة، فالنتيجة النتيجة فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع إذا حاول يغير المعنى، وحجة فيه للسامع على من؟
المتكلم.
على المتكلم. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، ما من حقه بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي، قلت لك أتني بما أجيب لي مال، لا أنا حال ما يعني أنا أريد علم مثلا، يقول لهم كيفك تلعب ضع قرينة من طاوعك يجيب لك علم، واضح. هذا أصالة الحقيقة، أصالة العموم، وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع كما وضحنا، واضح. أصالة الإطلاق ثالثا، وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات ماذا وقيود يمكن إرادة بعضها من، وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد. لاحظ المسألة، فيقال الأصل الإطلاق، ومن هنا طبعا الإطلاق له عدة يعني عدة معاني معنى وأقسام، معذرة، إطلاق المقامي، إطلاق الشمولي، الإطلاق البدلي، الإطلاق الأفرادي، إطلاق كذا، جينا إن شاء الله إذا بحثت على المسلسل تأتي تبعاً يعني. قال فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ أو أن ينشأ بألفاظ عربية، الله قال لي بيع أحل الله البيع لكن ننشأ بألفاظ عربية شككنا، فإننا نتمسك بأصالة عدم البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشار والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية كما مثلنا، واضح. أصالة الرابع أصالة عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، تقدير يحتمل أنه نقدر أو لا نقدر، مفعول به أو لا نقدر، قدر فاعل آخر أو لا مثلا، وهكذا. قال وليس هناك دلالة على التقدير، نعم مع وجود الدلالة يعني القرينة، طبعا دلالة مقصودة القرينة، وجدت قرينة لا أشكال في ذلك، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة. قال فالأصل عدمه، يعني الأصل عدم التقدير، ويلحق بأصالة عدم التق ويلحق الحين واضح. قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم ماذا؟ أصالة عدم الناق، أصالة عدم الناق، وأصالة عدم الاشتراك. وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، احتمل معنى ثان وضع على هذا اللفظ، مثلا معنى القاص للحج لفظ الحج ومعنى الأفعال المخصوصة مثلا هكذا، تمنى أن معنى آخر. فإن كان وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول، هذا المنقول بعد رجع المنطق، هناك منقول شرعي، منقول عرفي، منقول علمي خاص مثلا في المنقولات مثل السيارة، منقول سيارة المسيرة يعني هذا الرك مثلا الذي يسير في اللغة، ومرت سيارة في القرآن كذا وجاءت سيارة، بينما الآن السيارة سخربت لهذا المعنى، فمن هجر صار ذاك المعنى مجهول من يعني مهجور لا هجر. على كل حال فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم الناق. وإن كان مع عدم هذا الفار وهو المسمى ماذا؟ بالمشترك، لا يعني هذا المشترك ماذا عن المنقول؟
عدم الهجرة،
عدم الهجرة أحسنت، ذاك هجر وهذا لم يهجر. قال وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم ال وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل ما هو؟ عدم الاشتراك. فيحمل اللف في كل منهما على إرادة المعنى الأول، نبقي على المعنى الأول ما لم يثبت النقل، إن ثبت النقل بدليل معتد به نأخذ بما دل عليه الدليل، ما لم يثبت النقل والاشتراك، ما لم يثبت النقل والاشتراك، لأن في حالة الشك في حالة النقل والاشتراك نقول الأصل ما هو؟ هو عدم النقل، والأصل عدم الاشتراك. إما إذا ثبت النقل، أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. الآن مثل الآن في أدلتنا الشرعية من يجي لفظ الحج بعد مثلا نحمل على المعنى الثاني وهذا اللفظ المقصود به، وعلى الناس حج البيت من استطاع عليه مثلا،
هذه
الأعمال المخصوصة أحسنتم، إلا طبعا قرينة صارفة بعد أحسن آخر. وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ هي الآن بالنسبة للنقل واضح مباشرة ننتقل إلى المعنى الثاني إذا ثبت النقل، بالنسبة للاشتراك لا مو بسهولة، لابد من قرينة تعين لأحد المعاني، لأن الأمة بعنيين أو أكثر، فلابد أن تعين لأحد المعاني وإلا يبقى اللفظ ماذا؟ مجمل. قال وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا ماذا؟ إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. واضح أخواني هذا الباب؟ إلى هنا بحمد الله تحصل عندنا هذه القواعد أو هذه الأصول اللفظية، بقي عاصم وقت لا يسع لأن هذا فيه مطلب هم إضافي على الأصول، أن يأتينا إن شاء الله سؤال عريض ما معنى صلاة الظهر هذا أولا، وثانيا هل أن الأصول الأربعة المتقدمة هي أصول في قبال هذا الأصل أو لا، أن الأساس هذا هو الأصل، صلاة الظهر هو الأساس، واضح؟ وهذا بحث إن شاء الله يأتي مع البحث الثاني اللي حجية الأصول اللفظية، يأتي الحديث إن شاء الله عنها مفصلا البحث آتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.